أن عمر الإنسان حقيقة هو ما أنضاه في طاعة الله، ولهذا وصف الله هؤلاء بأنهم قد خسروا أنفسهم لأنهم لم يعملوا خيرا. ومن فوائد الآية أن هذه الخسارة أعظم خسارة تكون، لقوله ألا ذلك هو الخسران المبين. نحن لم نتكلم في الأمس على ضمير الفصل، ولكن لا بد أن يكون عندكم علم منه. فضمير الفصل ضمير ليس اسما على القول الراجح، فليس له محل من الأعراب، لكنه يؤتى به لفوائد ثلاث. الأولى حتى لا يشتبه الخبر بالصفة، يعني فيفصل بين الخبر والصفة، ويظهر هذا بالمثال. لو قلت زيد الفاضل فهنا يحتمل أن يكون الفاضل صفة وأن الخبر محذوف، أي زيد الفاضل في البيت مثلا. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا، تعين أن يكون خبرا. الفائدة الثانية لضمير الفصل بندر الحصر، فإنك إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غيره، بخلاف لو قلت زيد الفاضل فهو فاضل وقد يكون غيره فاضل أيضا رحمك الله. الفائدة الثالثة فهد التوكيد، لأن قول القائل زيد هو الفاضل أوكد من قوله زيد الفاضل، أما هو فليس له محل من الأعراب. ودليل ذلك في القرآن، قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ولو كان له محل من الأعراب لكان مبتدأ ولا رفع الذي بعده، ولكانت الآية لعلنا تعبصارا إن كانوا هم الغالبون. طيب، ثم قال الله تعالى ونحن نبتدئ بذلك الدرس، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم الضمير يعود على الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وهم الكفار. من فوقهم ظلل من النار، من فوق رؤوسهم، وكلمة من فوقهم تدل على أن هذه الظلل محيطة بهم. وقوله ظلل قال المؤلف طباق من النار، وهذه الطباق من النار لا نعلم كيفيتها، لا نعلم هل هي حديد محمى أو حجارة أو غير ذلك، لكن إذا تأملنا قوله تعالى وقودها الناس والحجارة فقد نقول إنها من الحجارة، وليست أيضا كحجارتنا، بل هي حجارة لا تعلم كيفيتها. وقوله ومن تحتهم ظلل أي من النار كما قال المؤلف، وهذا كقوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم فواش، أي شيء يغشاهم أي يغطيهم. ذلك يخوف الله به عباده، ذلك أي المشار إليه من ذكر هذه الظلل، يخوف الله به عباده. به الضمير يعود على العذاب المذكور، والباء للسببية أي يخوف بسببه، ويجوز أن تكون للتعدية أي يخوف به نفسه. عباده قال المؤمن أي المؤمنين ليتقوه، يدل عليه يا عبادي فاتقون. المؤلف رحمه الله سلك في تفسير الآية أن المراد بالعباد هنا شيء خاص وهم المؤمنون، مع أن ظاهر الآية العموم، وأن المراد بالعباد هنا من يتعبدون لله بالمعنى العام، وهي العبودية، وهي العبودية الكونية، لأن العبادة نوعان: عبادة يتعبد الإنسان بالشرع، يتعبد لله بالشرع، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين. وعبادة يعني يتعبد الإنسان لله بالكون، أن يكون عبد لله كونا وقدرا يفعل الله فيما شاء، وهذه عامة كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده. فهل المراد بالآية هنا العبادة العامة، وأن الله يوجه الخطاب إلى جميع العباد، جميع الناس أن يتقوه، أو هي خاصة؟ يرى المؤلف رحمه الله أنها خاصة، ولكن لا دليل على ذلك، وإذا لم يكن هناك دليل فالأولى إبقاء الناس إيش؟ إبقاء النص على عموم، إبقاء النص على عموم. فكما أن المؤمن يخوف بهذا الوعيد، فكذلك الكافر، الكافر أيضا يخوف، بل إن تخويف الكافر أوكد من تخويف المؤمن، لأن مع المؤمن ما ينجيه من الخلد في النار، لكن الكافر ليس له مع ليس معه ما ينجيه من الخلود في النار. طيب، إذن المراد بذلك العموم أو الخصوص الأخ؟ نعم، وش وجهه؟ نعم، ما وجه أن الأرجح العموم؟ ما كنت معنا الظاهر، أخبر بالصدق. ها؟ لا لا تصح. ها خالد، العموم ما وجه رجحانه؟ أن هذا هو ظاهر النص كذا. ثانيا، أن الكافر أولى أن يخوف بالنار من المؤمن، لأن مع المؤمن ما ينجو به من الخلد في النار، وليس مع الكافر شيء ينجو به، فكيف نصرف التخويف عن من هو أحق بالتخويف؟ إذن فالصحيح أن المراد بالعباد العموم، يعني يخوف الله بهذا العذاب جميع الناس. ثم وجه الله الخطاب إلى الناس عموما فقال: يا عبادي فاتقون. يا عبادي يعني جميع العباد، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. والآيات كثيرة في توجيه الأمر بالتقوى إلى جميع الناس، والكافر محتاج إلى التقوى كما أن المؤمن كذلك. فقول المؤلف يدل عليه فيه نظر، ففي حكم المؤلف نظر، وفي الاستدلال لهذا الحكم نظر. طيب، يا عبادي فاتقون، غريب أن تأتي النون مع فعل الأمر، والمعروف أن فعل الأمر المقرون بواو الجماعة أو ألف اثنين أو المخاطبة تحذف منه النون. نعم، هذه نون الوقاية. ما الذي أدراك أنها نون الوقاية؟ ها؟ تقوني؟ نعم، فاتقونني أصلا. ها؟ الكلام هذا اللفظ فاتقون، أنت قلت إن النون هنا ليست نون أدراك ولكن نون الوقاية، فما الذي أدرك؟ ها؟ تقولي لا، هذا أصل ليس بأصل. ها؟
لأنه يدل على حذف الياء كسرة، وأصله فتقو هذا الأمر والنيل ونون الوقاية مع ياء المتكلم. المتكلم، وبعض حذف الياء لكسرة الاستفهام للتخفيف، وبعض بقي الكسرة حتى يدل على حذفها.
صحيح، الدليل واضح يا جماعة، كسر النون لأنها لو كانت نون الرفع لكانت بفتح النون، فإن نون الرفع تكون مفتوحة. ومن مثال ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الداريات: فلا تستعجلون. بعض الطلبة يشكل عليه كيف قال فلا تستعجلون، لا الناهية وتأتي النون على الناهية. نقول النون هنا للوقاية بدليل أنها مكسورة. لو أنك وصلت فقلت فلا تستعجلوني وجب الكسر. أفهمتم؟ لا، في سورة الذاريات: أو فلا يستعجلون وإن لن يظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فلا يستعجلون هذا 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 لفظ الآية. إذا وصلت كيف تقول؟ فلا يستعجلوني فويل. فالنون هنا للوقاية وليست نون الرفع. طيب: يا عبادي فاتقون، وقد سبق معنى التقوى مرارا فلا حاجة لإعادته. ثم قال الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. الذين اجتنبوا أي أبعدوا عن الطاغوت، لأنه مأخوذ من الجنب، من الجنب وهو الشيء المنفصل عن الشيء، لأن تقول إلى جانب فلان أي أنه منفصل غير متصل. والذين اجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنها. والطاغوت اسم من الطغيان، والتاء فيه للمبالغة. فما هو الطاغوت الذي اشتق من الطغيان؟ يقول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به الإنسان حده، وإنما قال ما تجاوز به حده من أجل أن يصدق عليه أنه طغيان، من معبود أو متبوع أو مطاع. فمثلا الأصنام التي يعبدها الكفار تسمى طواغيت، تسمى طواغيت. المتبوعين من العلماء طواغيت، المتبوعين من المطاعين من الأمراء كذلك أيضا طواغيت. لكنه ليس على ظاهره، كلام القيم ليس على ظاهره، مراده بالمعبود الذي لا إرادة له كالأصنام من الجمادات، أو المعبود الذي رضي بعبادته. وأما المعبود الذي عبد وهو لا يرضى بالعبادة فلا يسمى طاغوتا. ولهذا لا يمكن أن نسمي عيسى بن مريم طاغوت. نعم. وكذلك أيضا المتبوع، العلماء الذين لا يرضون أن يعبدهم الناس ليسوا طواغيت. المطاع أيضا، الأمراء الذين لا يرضون أن يعبدهم الناس لا يسمون طواغيت. فيكلم ابن القيم ليس على إطلاقه. طيب، ويمكن أن نقول إن قول ابن القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أنه عائد على العمل، يعني أن الطاغوت عمل الإنسان، عمل الإنسان في معبوداته أو من يطيعهم أو من يتبعهم، يعني معصية الله في طاعة هؤلاء. فيكون الوصف بالطغيان عائدا على الفعل لا على المفعول. وحينئذ نسى من الإشكال الذي قلنا أنه لا بد أن يقيد المعبود والمتبوع والمطاع بأنه راض. على كل حال، أن الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وصيغة فيه صيغة مبالغة، قال المؤلف الأوثان، ففسر الطاغوت بالمعبودات وهي الأوثان، ولهذا قال أن يعبدوها، أن يعبدوها. أن هذه مصدرية وتأويل المصدر بعدها منصوب على أنه بدل من الطاغوت. من أي أنواع البدل؟ لا ولا بعض، لأن العبادة ما هي بعض الأوثان، بدل اجتماع، بدل اجتماع. نعم. طيب، إذن نقول أن يعبدوها في محل نصب بدل من الطاغوت. وقولها أن يعبدوها، هم يعبدون الأصنام بدعائها، ولكنهم يدعون أنهم لا يعبدونها إلا لتقربهم إلى الله. ثم قال وأنابوا إلى الله إلى آخره في الدرس القادم إن شاء الله. نعم نعم. أي وش فيها؟ ها؟ ما هي خوف عبادة هذه؟ هذه ليست خوف عبادة، هذه ليست خوف عبادة، ولكنها خوف هيبة واحترام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: يا عبادي واشراب من عباد المؤمنون، وما يقضي قلبه قد تكون لان التقوى هو الزائد على الايمان. يعني اذا امر بعضه قد تكون، هذا يدل على ان اشراب من عباد قبله، لان التقوى يكون زياده على الإيمان، والإيمان
سواء كان أحسن أو كان. نعم. طيب الكافر ما يؤمر بالتقوى؟ لا، من جملة التقوى ترك الكفر، لأن التقوى اتخاذ الوقاية من عذاب الله، ومن جملتها الإيمان. ولهذا جاءت الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا ايها الناس عموما. وجاءت ايه اخرى: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها.
اقرب يا
سمع بندر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. الذين اجتنبوا الطاغوت، ما معنى اجتنبوا الطاغوت؟ نعم. طيب وعن الشنب ابتعدوا عنها، ما موقع أن يعبدوها من الإعراب يا خالد؟ اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، بدل اشتمال. كم أنواع البدل؟ ما ها؟ لا كم هذه؟ خمسة. قال ابن مالك مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف بل، أربعة فيه بدل كل من بعض. على قول ها؟ أين بسجستان طلحة الطلحات. طيب قوله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، من هذا بدء الدرس ها؟ نعم أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. يقول أنابوا أقبلوا إلى الله، والإنابة تكون بمعنى الإقبال كما قال المؤلف، وتكون بمعنى الرجوع، رجعوا إلى الله. والرجوع إلى الله يستلزم الإقبال عليه، لأن الإنسان يفر بالمعصية بعيدا عن الله، فإذا تاب وأناب ورجع إلى الله فهو مقبل. لهم البشرى، الجملة هذه خبرية قدم فيها الخبر لهم لإفادة الحصر، لأن ما كان حقه التأخير إذا قدم أفاد الحصر. وقوله لهم البشرى، الجملة هذه خبر الذين، خبر الذين، الذين اجتنبوا الطاغوت لهم البشرى، واضح؟ فتكون هذه الجملة في موضع رفع على الخبر. فما هي البشرى؟ البشرى ما تحصل به البشارة، والبشارة هي في الأصل الخبر السار، وسمي الخبر السار بشارة لأنه يظهر أثره على البشرة التي هي الجلد، فإن الإنسان إذا أخبر بما يسره استنار وجهه وتغير فسميت بشرى. وقول المؤلف الجنة، هذا لا شك أنه مما يدخل في البشرى، لكنه أعم مما قال المؤلف، كما قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن البشرى الرؤية الصالحة، يراها الإنسان لنفسه أو يراها له مؤمن، فإن هذه من البشرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له، مثل أن يرى من يبشره بالجنة، أن يرى أنه في نعيم وما أشبه ذلك، هذه من البشرى. ومن البشرى أيضا أن يوفق للعمل الصالح، إذا رأيت الله سبحانه وتعالى وفقك للعمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه من البشرى. ومن البشرى أيضا أن يوفقك الله عز وجل لمصاحبة الأخيار، فإن المرأة على دين خليله كما جاء في الحديث فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا وجدت أن الله وفقك لمصاحبة الأخيار فإن هذا عنوان على السعادة. ومن البشرى أيضا أن يحب الإنسان من يحبه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل، عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم من أحب قوما فهو منهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما فرحنا بعد الإسلام بشيء أحب إلينا من هذا الحديث. يعني أن ثم قال: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. فهذه من البشرى. المهم أن البشرى كل خبر صار، فيشمل ما قاله المؤلف الجنة وهي الغاية لكل إنسان، ويشمل ما كان علامة على ذلك. لهم البشرى. قال: فبشر عباد. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر عباد الله. بشرهم بماذا؟ بشرهم بالجنة وبكل ما يسره. حتى في الدنيا المؤمن مسرور دائما، وإن أصيب ببلاء فإنه مسرور، لأنه إذا أصيب بالبلاء فصبر كان خير له. قول: فبشر عبادي، الدال مكسورة مع أنها مفعول به. لماذا؟ لأن أصلها عبادي، فحذفت الياء للتخفيف. نعم، كما في قوله تعالى: وما لهم من دونه من وال، أي من والي. وإن كان الياء في من وال غير الياء في عبادي، لأن الياء من وال من أصل الكلمة، وأما هنا فهي كلمة أخرى الياء. طيب، فبشر عبادي. من المراد بالعباد هنا؟ المراد خصوصية العبودية، أي عباد الله الصالحين، لا كل عبد. ثم بين من صفاتهم، قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا من علامات عباد الله عز وجل، أنهم لا يضيعون الفرص، يستمعون القول أي يصغون إليه. ولم يقل يسمعون، لأن الاستماع هو متابعة المتكلم والإنصات إليه، بخلاف السماع. ونضرب مثلا لرجل مر بقارئ يقرأ فسمعه يقرأ، ورجل آخر مر بقارئ يقرأ فجلس إليه ينصت. نعم، الأول سامع والثاني مستمع. ولهذا قال العلماء بناء على هذا الفرق: إذا قرأ القارئ آية فيها سجدة وسجد، فإن السامع لا يسجد والمستمع يسجد، لأن المستمع متابع والسامع ليس بمتابع. إذن هؤلاء يستمعون القول، لا يضيعون فرصة. والمراد بالقول القول، الهنا للعهد، وتشبه أن تكون للعهد الذكري، لقولك فيتبعون أحسنا، أي أنهم يستمعون القول الحسن، ليس كل قول. فأل هنا نقول إنها للعهد، ويشبه أن تكون للعهد الذكري لقول أحسن فيتبعون أحسن. إذن ما المراد بالقول هنا؟ القول الحسن. أما اللغو أو السيء فإن الله يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فإذا كانوا يعرضون عن اللغو لأنه لا فائدة فيه، فالمحرم من باب أولى. إذن هؤلاء قوم عندهم حزم، عندهم شح في الوقت، لا يستمعون إلا إلى القول الحسن. طيب، إذا سمعوا لقول الحسن، فنحن نعلم أن الحسن فيه ما هو أحسن وما هو حسن، فما الذي يتبعون؟ يقول: فيتبعون أحسنه. فمثلا إذا سمعوا الترغيب في صلاة الليل، وأن أكثرها مثلا 11 ركعة وأدناها ركعة واحدة، ما الذي يتبعون؟ 11، لأنها أحسن. إذا سمعوا الإنفاق في طلب العلم، والإنفاق على فقير ليس في ضرورة، ماذا يتبعون؟ على طلب العلم، لأنهم يتبعون الأحسن. إذا لم يفرطوا في الوقت ولم يفرطوا في الأفضل، بل كانوا يستمعون كل قول حسن ويتبعون الأحسن منه. طيب، فإن تبعوا الحسن وتركوا الأحسن فإنهم لا يلامون على ذلك، لكنهم ليسوا في قمة الكمال. الذي في قمة الكمال هو الذي يتبع الأحسن. قال الله تعالى: قال وهو ما فيتبعون أحسنه وهو ما فيه صلاحهم، ما فيه صلاحهم لكن الأصلح، يتبعون الأصلح فالأصلح. طيب، قال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله، هداهم الله. أولا أولئك الإشارة للبعيد، وإنما أشار إليهم إشارة البعيد مع قرب ذكرهم للدلالة على علو منزلتهم، وهذا يقع كثيرا في القرآن، يشير الله إلى الشيء القريب بصيغة البعيد لعلو مرتبته، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني نقول ذلك الكتاب، الكتاب قريب، لكن إشارة لإيش؟ لعلو مرتبته. أحيانا يشير إليه بالقريب لقربه من مريده، كما في قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، يعني ليس بعيدا عليهم، قريب، قريب لهم، مبارك ليتدبروا آياته. هنا يقول: أولئك الذين هداهم الله، أشار إليهم إشارة البعيد، إشارة إلى علو مرتبتهم. الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله، هذه الجملة خبرية طرفاها معرفة، وقد قال العلماء إن الجملة الخبرية إذا كان طرفاها معرفة فإنها تفيد الحصر. أولئك الذين هداهم الله يعني لا غير، وقول هداهم الله يشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق، هداية الدلالة وهداية التوفيق، يعني بين لهم حق، بين لهم حق وعلموه ثم اهتدوا به. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم ضلوا عن الهدى علما وعملا، وقسم هدوا إلى الحق علما وعملا، وقسم هدوا إلى الحق علما ولم يهتدوا إليه عملا. عرفتم؟ هل يمكن نقول وقسم اهتدوا إلى الحق عملا ولم يهتدوا إليه علما؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا عمل بالحق إلا بعلم بالحق. فالقسمة رباعية، القسمة رباعية، لكن الطرف الرابع منها غير واقع. طيب، ممتنع. إذن أولئك الذين هداهم الله هداية دلالة وتوفيق، يعني وإن شئت فقل هداية علم وعمل. أيهما الدلالة؟ العلم. والتوفيق؟ العمل. طيب، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. وأولئك كرر اسم الإشارة تنويها بعلو مرتبتهم. هم أولو الألباب أي أصحاب العقول، لأن الإنسان كلما كان للحق أتبع كان أكمل عقلا، وكلما نقص اتباع الحق في حقه كان أدل على قلة عقله. فأعقل الناس أتبعهم لدين الله لا شك، لأنهم هم الذين عندهم الحزم وانتهاز الفرص وحفظ الوقت، ولهذا قال أولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول. طيب فإن قال قائل أليس الكفار ذوي عقل؟ الجواب بلى، لكنهم ذو عقل إدراكي لا عقل الرشد، ولهذا كانوا مكلفين ملزمين، لأن عندهم عقل إدراك، لكنهم غير موفقين لأنهم فقدوا عقل الرشد. طيب في هذه الآية الكريمة والذين يجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فيها من الفوائد قال الله تعالى في بيان عقوبة الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قال في بيان عقوبتهم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. من فوائد هذه الآية شدة العذاب على أهل النار، لأن العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وإذا كان الإنسان لا يتحمل النار إذا أتته من وجه ولو بعيد فكيف إذا أتته من الوجهين الفوق والتحت. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يخاف مما خوفه الله حتى يحقق العبودية، لقول ذلك يخوف الله به عباده. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله عز وجل على جانب من الخوف، الخوف من العذاب، وقد مر علينا كثيرا هل يغلب السائر إلى الله جانب الخوف أو جانب الرجاء على ما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل رب كل شيء، وأن كل شيء فهو عابد لله، لقول ذلك يخوف الله به عباده. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى، لقوله تعالى يا عبادي فاتقون. ثم قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها إلى آخر. من فوائدها الثناء على مجتنب الطاغوت، ومن فوائدها أن لهم هذا الثواب العظيم، وهو قول لهم البشرى. ومن فوائدها أن التوحيد لا يتم إلا باجتناب الطاغوت والإخلاص لله، لقوله اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ومن فوائده من فوائد هذه الآية أن الذين اتصفوا بهذه الصفة اجتناب الطاغوت والإنابة إلى الله هم أهل البشرى، لهم البشرى، ولم يبين له وقت البشرى، فهو شامل للبشرى في الدنيا وفي الآخرة. ومن فوائدها حرمان من أشرك بالله من هذه البشرى، لأنه جعل البشرى لمن إيش؟ لمن اجتنب الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العبودية الخاصة، لقوله فبشر عبادي، فبشر عبادي. والعبودية الخاصة تكون منقسمة إلى خاصة أخص وإلى خاصة ليست بأخص، فالمؤمنون جميعا كلهم عباد الله، والرسل عبوديتهم أخص، عبوديتهم أخص. طيب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذه من الخاصة أو الأخص؟ من الأخص، واذكر عبادنا إبراهيم. هذه من العبادة الأخلص. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عباد الله حريصون على استماع ما فيه المصلحة والمنفعة، لقولها الذين يستمعون القول. ومن فوائدها أن هؤلاء السادة لا يضيعون وقتا، حتى إنهم يستمعون إلى عمل غيرهم وهو قول غيرهم، فكيف بعملهم أنفسهم؟ لا بد أن يكونوا قائمين به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عباد الله عز وجل الذين وصفهم الله بما ذكر يأخذون من القول بأحسنه، لقول يا أحمد لقول فيتبعون أحسنه، صح؟ طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء القوم هم الذين هداهم الله، لقول أولئك الذين هداهم الله. ويتفرع على هذه القاعدة أنك إذا رأيت من نفسك الحرص على استماع قول الخير واتباع أحسنه فاعلم أن هذا من هداية الله لك، لأنه قال أولئك الذين هداهم الله. وإذا رأيت من نفسك كراهة الاستماع إلى القول الحسن فاتهم نفسك، لأن الله جعل هداية في هؤلاء القوم، فإذا لم يحصل لك هذا فاتهم نفسك، صحح الخطأ، أقبل إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال العباد واقعة بتقدير الله، وأنهم لا يستقلون بها. من أين تؤخذ؟ هداهم الله. ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله مرادة له، خلافا لمن قال إن أفعال العباد ليست مرادة لله ولا مخلوقة له، وهم القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل على هؤلاء الذين وفقوا لاستماع القول واتباع أحسنه، يعني إظهار منة الله عليه في قوله أولئك الذين هداهم الله. ومن فوائدها أنه يجب عقلا أن تحمد الله سبحانه وتعالى إذا هداك إلى مثل هذا، لأنك إذا علمت أن الهداية من الله فالعقل يقتضي إيش؟ أن تحمده وتشكره، وهذه النعمة أبلغ من الإنعام بالأكل والشرب، لأن الأكل والشرب كل من يأكل ويشرب حتى البهائم، لكن الهداية ما كل أحد يهتدي. فإنعام الله على الإنسان بالهداية العلمية والعملية أعظم من إنعامه عليه بالأكل والشرب. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتمسكين بدين الله المتبعين لأحسن القول هم أصحاب العقول، هم أصحاب العقول. من المتعارف عند الناس الآن أنهم إذا رأوا الإنسان عاقلا، يعني إذا رأوا الإنسان ذكيا متأنيا في الأمور يقولون هذا عاقل، ما شاء الله عاقل، ولو كان من أفجر الناس. والحقيقة أننا نقول العاقل من وفقه الله تعالى للعلم والعمل ولو كان من أبلد الناس، لو كان من أبلد الناس باعتبار الذكاء. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تلازم بين الذكاء والعقل، الذكاء شيء والعقل شيء آخر، حتى في عقل الإدراك لا تلازم بين الذكاء وعقل الإدراك، لأن من الناس من تجده ذكيا شديد الملاحظة، يفهم الشيء بسرعة ويعطي الجواب بسرعة، لكنه في التصرف أحمق.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 52500.